صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، وهي: ما هو حكم الشرط الابتدائي غير المذكور في متن العقد؟ هل يجب الوفاء به أو لا يجب الوفاء به؟ أفاد المصنف بأنه يوجد قولان في هذا، في هذه المسألة. القول الأول هو ما ذهب إليه المشهور، وتبعهم على ذلك المصنف، من أن الشرط الابتدائي غير المذكور في متن العقد لا يجب الوفاء به. القول الثاني ما تبناه بعض الأعلام كالشيخ الطوسي في كتاب الخلاف الجزء الثالث صفحة 21، وابن البراج في كتابه جواهر الفقه الصفحة 54، من أن الشرط الابتدائي كالشرط الضمني فيجب الوفاء به. هذا ما يرتبط بالقولين في المسألة. وأما الدليل على هذين القولين، فالدليل على قول المشهور وهو أن الشرط الابتدائي لا يجب الوفاء به فبيانه في هذه المقدمات المتناثرة طبعا في كلام المصنف، ذكر بعضها في البدء وذكر بعضها في الختام، ونحن نرتبها جميعا. المقدمة الأولى: إن المتبادر من لفظ الشرط هو الإلزام والالتزام الواقع في ضمن العقد، كما قد صرح بذلك أرباب اللغة كالفيروز آبادي في القاموس المحيط، كما تقدم ذلك في صفحة 22، حيث قال في القاموس: الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. إذن فالمتبادر من لفظ الشرط هو الشرط الذي يكون ضمنيا في ضمن العقد، وليس الشرط الابتدائي غير المذكور في متن العقد. فإن الشرط غير المذكور في متن العقد هو إما وعد
أو التزام تبرعي. فإذا قال البائع للمشتري قبل إنشاء العقد أفقدت خيار المجلس، فإن هذا القول الصادر من البائع قبل صدور العقد وإنشاء العقد إما وعد بأنه سوف يسقط خيار المجلس، أو أنه التزام تبرعي، يعني التزمت بإسقاط خيار المجلس. وعلى كلا التقديرين، سواء كان وعدا أم كان التزاما تبرعيا، فلا يجب الوفاء به، لأن الذي يجب الوفاء به هو الشرط الضمني المذكور في متن العقد. أما الوعد أو الالتزام التبرعي فلا يصدق عليه أنه شرط، فلا يشمله عموم المؤمنون عنده شروطهم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن قلت بأن هذا الشرط الابتدائي وإن لم يصرح به في متن العقد وعند إنشاء العقد، إلا أنه بني العقد عليه فهو شرط ارتكازي، وإن لم يكن شرطا صريحا في ضمن العقد. إذن فحتى لو أن البائع لم يصرح أثناء العقد بأنه أسقط خيار المجلس، إلا أن العقد قد وقع مبنيا على الشرط الذي ذكر قبل إنشاء العقد، فيكون شرطا ارتكازيا ضمنيا، وإن لم يكن شرطا لفظيا صريحا عند إنشاء العقد. هذا كل إن قلت. وهذه المقدمة ذكرها المصنف في آخر البحث، ما ذكرها في البدء، وسنشير إليها عند التطبيق، لكن ذكرناها هنا حتى يترتب البحث والاستدلال بشكل أوضح. هذا كله إن قلت، قلت بأن الشرط هو عبارة عن إلزام مستقل. الشرط هو إلزام مستقل ومغاير للالتزام بالعقد نفسه. فهناك التزامان، التزام بالشرط والتزام بالعقد. وبما أن الشرط هو التزام مغاير للعقد ومستقل عن العقد، إذن فلا يكفي في لزومه أن يكون العقد مبنيا عليه، بل لا بد من التصريح به.
نعم.
نعم. بعض الأمور لا يجب التصريح بها في متن العقد، ويمكن البناء على تقديرها، ولكن هذه الأمور هي التي تكون داخلة في ضمن الالتزام بالعقد، وذلك من قبيل العوضين. فإنه إذا علم العوضان وذكر العوضان قبل إنشاء البيع، كما لو قال البائع للمشتري قبل إنشاء البيع سأبيعك الكتاب بدرهم، فحينئذ يمكن إنشاء البيع وإن لم يصرح في العقد بالكتاب، فيقال بعتك بدرهم، ويكون المثمن مقدرا، وذلك لأنه قد ذكر قبل إنشاء العقد. أو كما لو اتفق المتبايعان على أن يكون البيع نقدا، أو أن يكون البيع نسيئة، ثم أنشأ العقد ولم يصرح في متن العقد أن البيع نسيئة أو أن البيع نقد، فحينئذ يكون ذلك مقدرا، يعني أنه نقد أو أنه نسيئة يكون مقدرا ولا حاجة لذكره. إذن فبعض الأمور لا حاجة للتصريح بها في متن العقد إذا كان العقد قد وقع مبنيا عليها، وهي الأمور الدخيلة في نفس الالتزام بالعقد وليست إلزاما مستقلا. وبعض الأمور لا يكتفى ببناء العقد عليها وبذكرها قبل إنشاء العقد، لأنها التزامات مستقلة عن العقد، فلا بد حينئذ من التصريح بها، وهذا من قبيل الشروط الابتدائية. فالشروط الابتدائية كاشتراط سقوط خيار المجلس لا يكتفى بسقوطه بمجرد وقوع العقد مبنيا عليه، بل لا بد من التصريح في متن العقد بسقوط خيار المجلس. هذه المقدمة الثانية. إذن إن قلت بأن العقد وقع مبني على سقوط خيار المجلس فلا ضرورة للتصريح به، قلت هذا الكلام غير تام، بل لا بد من التصريح به لأنه التزام مغاير عن الالتزام بالعقد، والذي لا يشترط التصريح به هي الالتزامات الدخيلة في نفس العقد. المقدمة الثالثة، وأسألك الدعاء، وهي لا في هذا الدليل على القول الأول. المقدمة الثالثة، بعدما قلنا بأن عنوان الشرط لا يصدق على الشرط الابتدائي الذي لم يصرح به في متن العقد، فحينئذ نشك في شمول عموم المؤمنون عند شروطهم لهذا الشرط الابتدائي الذي لم يصرح به في مثل عاب فلا يشمله حينئذ دليل المؤمنون عنده شروطهم. وبناء على عدم الشمول يكون الأصل هو عدم نفوذ الشرط، لأن هذا الشرط قبل إنشاء العقد لم يكن لازما ولا يجب الوفاء به، بعد إنشاء العقد ووقوع العقد مبنيا عليه نشك في وجوب الوفاء به ولزوم والعدم، والأصل هو العدم. والنتيجة هي عدم وجوب الوفاء بهذا الشرط الابتدائي لعدم شمول الدليل له، ومع عدم شمول الدليل له فالأصل هو عدم النفوذ. كيف؟ لأنه إذا كان واعد فهو وعد بأنه سيسقط الخيار، قال سوف أسقط الخيار في العقد، فهو وعد وأخلف وعده، أنشأ العقد ولم يسقط الخيار. بعد إذا وعد واضح الكلام، لو قلنا التزام، أما لو كان وعد بعد واضح أنه لا يجب لأنه ما حقق الوعد. قال أيها المشتري لا تخاف، إذا أنشأت البيع سوف أسقط خيار المجلس، إذن هذا من قبيل الوعد، ولما أنشأ العقد كذب علي، قال بعتك الكتاب بدرهم دق القبل، قال الحمد لله ما أسقط خيار المجلس، وعدتك وأخلفت وعدي. واضح بعد إذا كان وعد من واضح أنه لا يجب الوفاء به لأنه ما حقق الوعد، لكن هذا مثلا مخالفة الوعد علامة من علامات النفاق فيكون منافق. نعم معذوب لأنه كذب عليه. أما إذا كان التزام، قال لا أسقطت الخيار قبل إنشاء العقد، هذا يكون التزام ابتدائي فلا يجب الوفاء به، لأن الالتزامات الابتدائية لا يجب الوفاء بها. إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. وأما الدليل على القول الثاني الذي تبناه الطوسي وابن البراج، وهو نفوذ هذا الشرط، فبيانه في مقدمته. المقدمة الأولى، إن اشتراط سقوط خيار المجلس جائز وسائغ شرعا، إذ ليس هو مخالفا للكتاب وليس مخالفا للسنة، فهو جائز في نفسه إذ لا مانع منه شرعا. وعلى فرض التشكيك في جوازه ومشروعيته فالأصل الجواز. إذن فاشتراط سقوط خيار المجلس جائز في نفسه ولا دليل على المنع منه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن الدليل المؤمنون عند شروطهم مطلق، فيشمل الشروط الابتدائية والشروط الضمنية في متن العقد، فيشمل هذا الشرط الابتدائي وهو اشتراط البائع سقوط خيار المجلس في غير متن العقد. والنتيجة هي سقوط خيار المجلس. هذا دليل. يقول إن دليل المؤمن عند شروطه المطلق يشمل الابتدائي وغير الابتدائي. وانت اللي تدعي إنه ما يشمل الابتدائي على كلام القاموس وكلام ابن منظور في لسان العرب وهل مجرى. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الفرع الأول من النقطة الرابعة. الفرع الثاني المنقب ترى انتهى خلاص بعد انتهى البحث الآن. كنت أعرف المصنف بعد الآن أنا أبرد الناس أمام الله. شيخ الطوسي ما مقصوده الآن يعني خالف المشهور أو لا الآن لعل مقصوده لعل مقصوده يحتمل ويحتمل وهكذا انتهى البحث. مو بحث يعني استدلال صناعي، بحث ما هو مقصود الشيخ بس. مولاي الفرع الثاني ما هو مقصود الشيخ الطوسي في أن اشتراط سقوط خيار المجلس نافذ وصحيح ولو لم يقع في متن العقد؟ فهل يرى الشيخ الطوسي نفوذ الشروط الابتدائية فيكون مخالفا للمشهور، أو لا يرى نفوذ الشروط الابتدائية فلا يكون مخالفا للمشهور؟ نحن نريد أن نبرأ ذمتنا لأننا نسبنا شيئا للشيخ الطوسي ولابن البراج، وليس مهم أن نبرأ ذمتنا أمام ابن البراج لأن ابن البراج تابع للشيخ الطوسي، المهم الطوسي كما قلنا 200 سنة والأعلام تبعا للشيخ الطوسي. فنأتي لكلام الطوسي في الخلاف. قال أنقل لك نص كلامه، المصنف نقل بعضا وأعرض عن بعض. قال لو شرطا يعني المتبايعان قبل العقد، واضح أنه قاعد يتكلم عن ما قبل العقد، شرط قبل العقد، لو شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد، لاحظ صح الشرط ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول. بعد واضح أنه يرى نفوذ الشرط مع أنه شرط قبل العقد ابتدائي. خوف ثم نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي، ننقل هذا الخلاف الذي أشار له. قال الشيخ الطوسي في تتمة كلامه بعد قوله بنفس الإجاب والقبول، قال وللشافعي فيه قولا، مهم الشافعي، أحدهما أن ذلك لا يصح وعلى ذلك أكثر أصحاب، إذن أكثر الشافعية عندهم من الشرط باطل مثل الإمامية، ومنهم من قال بصحته مثل ما قلنا مثل ما قال أهمان الطوسي. ثم قال الطوسي دليلنا، ما دليلك على أن هذا الشرط صحيح؟ قال دليلنا أنه لا مانع من هذا الشرط، يعني ليس مخالف لكتاب ولا مخالف لسنة ولا إلى آخره، ولو شككنا الأصل الجواز، لا مانع من هذا الشرط والأصل جوازه. هذه المقدمة الأولى التي ذكرناها في تقريب كلام الطوسي. المقدمة الثانية وعموم الأخبار في جواز الشرط، يعني المؤمنون عند شروطهم مطلق يشمل الشرط الابتدائي والشرط الضمني، وعموم الأخبار في جواز الشرط يشمل هذا الموضوع. انتهى كلام الطوسي. والشيخ الأعظم ناقل الكلام مو من كتاب الخلاف، ما عند الكتاب، يقولون ما عند إلا كتاب واحد، كلها المكاسب والخيارات كلها على كتاب واحد بس، الخبرة العلمية كتاب بس، وسوى لك كتب من خلاله وهو كتاب مفتاح الكرامة، خير كثير طرحت فيه البركة.
نعم.
خو وهكذا ابن البراج أيضا في كتاب جواهر الفقه في مسألة 195 أنقل لك نص كلامه، قال إذا شرط البايع على المشتري قبل العقد، إذا واضح أن الشرط قبل العقد، أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد، هل يصح ذلك الشرط أم لا؟ الجواب، هذا كلام من؟ البراج، ابن البراج، يصح ذلك ويلزم العقد بنفس الإيجاب والقبول، لأن الأصل واضح بعد، واضح كلام الطوسي قاعد ينقل، لأن الأصل جواز هذا الشرط ولا مانع يمنع من، وعموم الأخبار يتناوله. فهنا وقع البحث، ما هو مقصود الطوسي من أن هذا الشرط صحيح؟ فذكر العلامة الحلي في مختلف الشيعة الجزء الخامس الصفحة 64 ذكر احتمالين لكلام الشيخ الطوسي. الاحتمال الأول هو أن هذا الشرط الذي وقع قبل العقد أشير إليه في متن العقد، أشير على سبيل الإشارة فقط، كما لو قال البائع بعتك الكتاب على وفق ما اتفقنا عليه سابقا، فما صرح بالشرط إنما أشار إليه على سبيل التلويح والإشارة. وبناء على ذلك هذا الاحتمال لا يكون هذا الشرط شرطا ابتدائيا، وإنما هو ضمني في ضمن العقد، فلا يكون حينئذ الشيخ الطوسي مخالفا للمشهور بناء على هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني هو أن يكون هذا الشرط شرطا ارتكازيا، يعني بني العقد عليه فقط ولم يصرح ولم يشر إليه في متن العقد البتة، كما إذا قال البائع بعتك الكتاب بدرهم، وما قال على وفق ما اتفقنا عليه، إنما بني العقد على ما كان سابقا من دون التصريح بذلك. وبناء على هذا الاحتمال يكون الشرط شرطا ابتدائيا لأنه لم يصرح به في متن العقد، ويكون حينئذ الشيخ الطوسي مخالفا للمشهور، إلا أن الأرجح بنظر الشيخ الأعظم من هذين الاحتمالين هو الاحتمال الأول، فلا يكون حينئذ الشيخ الطوسي مخالفا للمشهور. لا المصنف، فالعلامة اقترح احتمالين، المصنف رجح الاحتمال الأول وبه تنحل الإشكالية مع الشيخ الطوسي. الآن احنا خلنا نخلص كلام ثم تفضلوا بينه كيف يكون خلاف. ويؤيد هذا الترجيح، يعني ترجيح الاحتمال الأول مؤيدان، المؤيد الأول استدلال الشيخ الطوسي حيث إنه قد استدل على نفوذ هذا الشرط الذي وقع قبل العقد بعدم المانع، والمناسب لهذا أن يكون الشرط قد ذكر في متن العقد ولو على سبيل الإشارة، وإلا لو لم يذكر في متن العقد ولو على سبيل الإشارة لكان المانع موجودا، وهو خلاف المشهور. فاستدلال الطوسي بأن هذا الشرط لا مانع منه خير شاهد وخير مؤيد على أن منظور إلى الشرط المذكور في متن العقد ولو على سبيل الإشارة. وأما لو لم يكن كذلك لكان هناك مانع، لا أقل هذا المانع مخالفة هذا الرأي لرأي المشهور. المؤيد الثاني هو سياق الكلام، القرينة السياقية، حيث إن الطوسية ومن بعده العلامة الحلي في كتابه التذكرة أشارا لخلاف الشافعية في المسألة، فبعضهم قال بأن هذا الشرط الواقع قبل العقد نافذ، والبعض الآخر قال غير نافذ. وحينما نطلع على رأي الشافعية نجد أن الخلاف الواقع بينهم هو في العقد في الشرط المذكور في متن العقد على سبيل الإشارة، أن الخلاف بينهم في الشرط المذكور في متن العقد على سبيل الإشارة، أما العقد الذي لم يذكر على سبيل الإشارة فهم متفقون على أنه شرط غير نافذ. فبما أن خلاف الشافعية في الشرط المذكور في متن العقد على سبيل التلويح والإشارة، فهذا يقتضي أن يكون كلام الطوسي أيضا ناظر للشرط المذكور على سبيل الإشارة كما هو مقتضى القرينة السياقية، لا أن يكون كلامه في جهة وكلام الشافعية في جهة أخرى، خصوصا وأنه قال ومنهم يعني من الشافعية من قال بصحته مثل ما قلنا. فمن خلال هذين المؤيدين نصل إلى أن رأي الشيخ الطوسي كرأينا، وهو أن الشرط الابتدائي الذي لم يذكر في متن العقد شرط باطل، وأما الذي ذكر في متن العقد ولو على سبيل الإشارة فهو شرط صحيح، فلم يخالف الشيخ الطوسي المشهور، فصالحنا والصلح خير. انتهى الكلام، ماكو شيء ماكو شيء، طبق مولا قال. بقي الكلام في أن المشهور أن تأثير الشرط إنما هو مع ذكره، هذا القول الأول المشهور، دير بالك قاتي، أن تأثير الشرط إنما هو مع ذكره في متن العقد، فلو ذكراه قبل العقد لم يفد. خب ما دليلك؟ قلنا لك دليل متبعثر، دليل متناثر، هنا ذكر مقدمة هناك مقدمة ثانية كما سأريك الآن، لعدم الدليل على وجوب الوفاء، هذا لعدم الدليل، هذا أي مقدمة من المقدمات الثلاث، هذا المقدمة الثالثة مباشرة راح لعدم. قاتل كيف لعدم الدليل؟ فعال هو شرط أو ليس بشرط مباشرة، قفز قفز المقدمة الثالثة، يقول لعدم الدليل على وجوب الوفاء فلا يشمله، فإذا لا دليل فالأصل هو العدم، فالأصل هو العدم، فإذا ما في دليل الأصل العدم، هذا الشرط لم يكن نافذ، لأنه شوف الأصل عدم نفوذ. الآن جينا للمقدمة الأولى، وصدق الشرط على غير المذكور في العقد غير ثابت، مثابت أول كلام إنه يصدق علينا الشرط ما دام لم يذكر في العقد. لماذا؟ لماذا؟ لأن المتبادر عرفا من الشرط ماذا؟ هو الإلزام والالتزام المرتبط بمطلب آخر، يعني مرتبط بالعقد، هذا مطلب آخر بالعقد. من أين عرف إنه مقصود بالعقد؟ لأن قال وقد تقدم عن القاموس، رجع من القاموس وتلون على الكلام، قال الشرط الإلزام والالتزام في البيع ونحو من العقود. وقد تقدم عن القاموس أنه الإلزام والالتزام في البيع ونحو. إذن الآن ذكر المقدمة الثالثة والمقدمة الأولى. المقدمة الثانية عينها قال لا 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 خليها بعدين حتى يتشوج عليك المقطع. هذا الآن يا مولاي القول الأول ودليله، وستذكر المقدمة الثانية لاحقا. جئنا الآن للقول الثاني. وعن الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج، كان قاضي ابن البراج مشهور بالقضاء، تأثير الشرط المتقدم وأنه نافذ. لا تستغرب قاسي، لا تتعجب، سأنقل لك الكلام وإن ما كان عند الكتاب، لكن عن من حكى عنه حتى لا تقول كيف سبحان الطوسي خالف حاشا. لا نقول قال في محكي الخلاف لو شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد صح الشرط، عجيب، ولزم العقد بنفس الإجابة والقبول. ثم نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي، ثم قال الطوسي دليلنا ما دليلك؟ ها ها قلنا دليل في مقدمتين. هذه المقدمة الأولى أنه لا مانع من هذا الشرط وعلى فرض الشك الأصل الجواز. المقدمة الثانية وعموم الأخبار في جواز الشرط، دليل المؤمن عند شروطهم مطلق، يعني عموم مطلق يشمل ابتدائي وغير ابتدائي، يشمل هذا الموضع انتهى. ونحو هذا الكلام المحكي عن جواهر القاضي ونقلناه إليك. هو تم الآن الفرع الأول في هذه النقطة. الفرع الثاني الآن الطوسي يناسبه الكلام يخالف المشهور أم لا؟ قال تعال ترى حتى العلام الحلف المختلف متعجب من الطوسي، قال يحتمل فيه احتمالان كلام الطوسي. من هنا نقل كلام العلام، دير بالك كيف ترتب المطالب. قال وقال في المختلف العلامة على ما حكي عن بعد، هي حكاية في حكاية ما تخلص. هنا كلام العلامة موجود عندي في الجزء الخامس صفحة 64 نفس الكلام. بعدما نقل كلام الطوسي قال العلامة وعندي في ذلك، ما معنى في ذلك؟ يعني في نفوذ الشرط نظر، فإن الشرط إنما يعتبر حكمه يعني نفوذه لو وقع في متن العقد، هذا الشرط النافذ. نعم لو شرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشرط صح ما شرطا. هذا الذي قاله من؟ العلامة الحلي. لو شرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشرط صح ما شرطا. هذا كلام العلامة في توجيه لكلام الطوسي يحتمل احتمالان. الآن أقول من القائل؟ مصنف. التبايع على ذلك الشرط إن كان بالإشارة إليه، يعني قال البائع بعتك الكتاب على وفق ما اشترطنا، إن كان هذا مقصود العلامة في توجيه لكلام الطوسي، إن كان بالإشارة إليه في العقد بأن يقول مثلا بعت على ما ذكر، إذا خلاص انتهى البحث أصلا هذا صار من الشرط ضمني في العقد فهو من المذكور في متن العقد. وإن كان بالقصد، هذا الاحتمال الثاني، بالقصد إليه يعني شرط ارتكازي والبناء عليه عند الإنشاء، فهذا هو الظاهر كلام الشيخ، الظاهر من كلام أن الشرط أصلا لم يذكر في متن العقد ولو على سبيل الإشارة والإيماء والتلويح، فظاهر كلام أن شرط ارتكازي. لكن حاشا 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 لابد نرجع. نعم يحتمل أن يريد الشيخ الطوسي الصورة الأولى، يعني الاحتمال الأول أنه شرط مذكور في مثل العقد ولو على سبيل الإشارة. ما وجه هذا الاحتمال؟ قال مؤيدان. المؤيد الأول وهذا هو المناسب للاستدلال له بعدم المانع من هذا الاشتراط، هذا المناسب تمام. لماذا هذا المناسب؟ لأنه لو لم يكن هذا مقصود لكان مخالف للمشهور فالمانع موجود. المؤيد الثاني ويؤيده بل يعينه أكثر من يؤيده يعين هالاحتمال أن بعض أصحاب الشافعي إنما يخالف في صحة هذا الاشتراط في متن العقد، يعني الذي يقول ببطلانه هو الشرط المذكور على سبيل الإشارة، أما الشرط الذي لم يذكر والارتكازي باطل عندهم. وقد صرح في التذكرة العلامة بذكر خلاف بعض الشافعية في هذا المضمار في اشتراط عدم الخيار في متن العقد، واستدل عنهم بأن الخيار بعد تمام العقد فلا يصح إسقاطه قبل تمامه. على كل والحاصل حتى تبراحتك قاتل عبارة أن ملاحظة هذين المؤيدين وضم ذاك إلى هذا يشرف على الأطمئنان بأن مقصود الشيخ الطوسي نفس مقصود، أن ملاحظة في عنوان المسألة في الخلاف والتذكرة يعني مورد كلام العلمين في الطوسي والعلامة ونقلهما لكلام الشافعية من جهة، واستدلال الشيخ على الجواز واستدلال بعض الشافعية على المن يكاد يوجب القطع بعدم إرادة الشيخ صورة ترك الشرط في متن العقد. عدم إرادة الشيخ صورة ترك الشرط في متن العقد ليس مراده أنه لم يشترط ولو على سبيل الإشارة، بل مقصوده هي هذه الصورة أنه ما ذكر ولو على سبيل الإشارة. وكيف كان قبلت بهذا؟ ما قبلت براحتك، يعني مو مجبور بس احنا نقترح عليك انك تقبل، ما تقبل براحتك. وكيف كان الان جئنا الى المقدمة الثانية التي اشرنا اليها في الدليل. لاحظ، فالاقوى ان الشرط الغير المذكور في متن العقد غير مؤثر. لماذا غير مؤثر؟ يقول لانه لا يلزم بنفس اشتراطه السابق، لان المتحقق في السابق اما واعد بالتزام أو التزام تبرعي لا يجب الوفاء به، والعقد هذا إن قلت العقد اللاحق وقع مبنيا عليه، يقول لا يلزمه. لماذا؟ لأن الشرط إلزام مستقل لا يرتبط بالتزام العقد إلا بجعل المتكلم وتصريح المتكلم، وإلا فهو بنفسه، يعني هذا الشرط ليس من متعلقات الكلام العقدي مثل العوضين مثل الكتاب، ما يحتاج أن يصرح به ما دام قد صرح به قبل العقد خلاص كافي، يقول بعتك بدرهم خلاص ويحمل على الكتاب مثل العوضين وقيودهما، يعني كأن يكون البيع نقدا أم يكون البيع نسيئة، ما دام اتفقا قبل العقد أنه نسيئة خلاص ما يحتاج يصرحان به في العقد، يقع العقد مبنيا عليه ويحمل على أن كلمة نقدا كلمة نسيئة مقدرة حتى يقدر منويا فيكون كالمحذوف النحوي بعد نصب القرينة. هذا أمر متعارف عليه في اللغة أنه إذا كانت هناك قرينة يقدر المحذوف. خلاص فإن من باع داره في حال بنائه في الواقع على عدم الخيار له لم يحصل له في ضمن بيعه إنشاء التزام بعدم الخيار، لأن هذا التزام مستقل، إسقاط الخيار شرط مستقل فلا بد من التصريح به، أما مجرد أن يقع البيع مبني على ذلك هذا ما يكفي، بخلاف قول بعتك على أن لا خيار لي. أما لو صرح بعتك على أن لا خيار لي والواضح بعد يلتزم الذي مؤداه بعتك ملتزما على نفسي وبانيا على أن لا خيار لي، فإن إنشاءه للبيع قد اعتبر مقيدا بإنشائه التزام عدم الخيار، فحاصل الشرط إلزام في التزام مع اعتبار تقييد الثاني بالأول، وهذا ما يكون إلا بالتصريح. وأما الشرط الارتكازي غير نافذ، لكن هذا الكلام عريض طويل في خلاف، حتى المصنف سيخالف نفسه. انتظر في الجزء السادس قاعدة المؤمنون عند شروطهم، هل يشترط في الشروط التصريح بها أو يكفي البناء عليها؟ مسألة خلافية. وسيشير المصنف لذلك. وتمام الكلام لا تحرجني الآن، لا تحرجني في هذا الموقف، ما حققت المسألة. يقول إن شاء الله الجزء السادس. وتمام الكلام في باب الشروط إن شاء الله تعالى، وتيبني على أن الشرط الارتكاز نافذ هناك. فالتفت والحمد لله رب العالمين.